محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلم يزل حديثنا أيها الإخوة متصلا حول الغفلة ورياضة القلوب، والذي حملنا أن نتحدث عن رياضة القلوب هو كلام الهروي رحمه الله، وفي تثير ابن القيم رحمه الله عليه أن العامة لا يطيقون الصبر. قال ابن القيم لما؟ للغفلة، ولأنهم لا يحملون قلوبا مرتاضة. فاكرين الكلام ده في اللقاء اللي فات؟ حتى في اللقاء اللي فات قلنا احنا اكتشفنا ان احنا من العامة، لان احنا لا نتحمل. لأجل ذلك إذا أردنا أن نخرج من منطوق العامة فعلينا أن نترك الغفلة ونعمل على رياضة القلوب. ورياضة القلوب استعداد القلب، كما قلنا أن الفتنة تدخل على القلب، كما قال صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. القلب كهذا الكوز، إذا جاءت الفتنة ضربته، فإذا ضربته مال فأفرغ الإيمان. معلش خليني أذكر الكلام ده يعني أكثر من مرة، لأن مع شديد الأسف إن الإخوة لا زالوا إلى الآن يتوقعون إن ده درس رقائق، يعني ذكر الآخرة وإنك تقعد تخشع، وده في حاجات بتحفظ لتعلم لماذا يغتال الملك. مش القلب ده هو ملك البدن؟ واغتيال الملك عسير. ده الملك ده قبل منه كتائب وأسوار وحصون. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب. ما قالش تدخل الفتنة القلب، دي بتخاف من القلب، إنما تعرض أمامه عرضا، فإذا وجدت الساحة خالية دلفت إليه خلاص فاغتالته. هكذا تغتال القلوب أيها الإخوة. وإنما نمشي إلى الله عز وجل بقلوبنا لا بأقدامنا، ولا لا؟ وإلا لكان أعظمنا بدنا هو أسرعنا إلى الله عز وجل. وقد قتل أبو جهل على يد صحابي هو من أضعف الصحابة جسما، مش كده؟ الذي أجهز على أبو جهل إيه؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قتله معاذ ومعوز أسخناه، وبعدين ذبحه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أضعف الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر عبد الله بن مسعود على قلة في ترجمة ابن مسعود أيها الإخوة، يقولون: كان ربما إذا استدبرته الريح كفأته. يعني لو جه شويه هواء جامدين شويه من ظهره يحركوا سيدنا عبد الله بن مسعود كده، تصور. ومع ذلك صعد يوما على يجتني الاراك السواك، فجاءت الريح فشلحت رجله، فبدا ساقه. طيب هو الإنسان بيبقى لابس الهدوم باين انه رفيع، وإذا كان بدين لابس الهدوم باين برضو؟ لا، الهدوم في الحقيقة ستر. وانت جرب كده لما تيجي الأخ من إخوانك يكون نحيف شوية وهو لابس القميص عادي، وبعدين قول له كده اكشف دراعك، لو كشف دراعه انت هتلاقي صورة جديدة غير اللي انت شايفها من بره. عشان كده الملابس دي ليها شكر خاص لله عز وجل وحمد خاص لله عز وجل. فلما جاءت الريح فشلحت ثوب عبد الله رضي الله عنه، بدا ساقه، فبدا دقيقا جدا. فنظر الصحابة بعضهم إلى بعض وابتسموا، فلاحظ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مما تضحكون؟ قالوا: يا رسول الله، من دقة ساق عبد الله. إن ما كناش يعني كان ساقه دقيق جدا رفاع جدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لهي في الميزان يوم القيامة أثقل من أحد. شوف جسمه قد إيه بقى، لا يهولنك ما ترى من رجال أجسام البخال وأحلام أجسام البخال وأحلام العصافير. تلاقيه هيئة طويل وعريض لكن عقله لازال قليل. شفت أبو جهل في يوم بدر عمل إيه؟ أم أبو جهل أم رفع يده ويدعي ربنا، تصور. فكان دعاؤه شؤما عليه وعلى من بعده بعد أن أشار عليهم أن يجلسوا. وده جسمه، شوف أبو جهل ده كان يحط له جلد البقرة ويشده عشر رجال فلا يتحرك أبو جهل، ويتقطع جلد البقرة من تحت رجله من قوته وهيئته وجسده وكده. قال اللهم من كان أقطعنا للرحم فأحنيه الغداء، فاستجاب الله عز وجل له، وكان أول من أحني هو أبو جهل، لأنه هو أقطعنا للرحم، مش كده؟ لا، دعا على روحه الجاهل وهو لا يشعر ومفكر أنه هو على الحق. فالقصد أيها الإخوة أن المرأة بقلبه وليس ببدنه، وأن المسافة تقطع إلى الله لا بقوة البدن وإنما بقوة القلب. يبقى الكلام ده من أهم ما تسمعه، ده من أهم، لذلك تفرغ العلماء له وكتبوا فيه. ونحن أمة تتعامل بقلوبها، نحن أمة تتعامل بقلوبها لا تتعامل بأبدانها، فإن القوة الحقيقية إنما تكمن في القلب. فتأمل جيدا ويعني أنصت لهذا الكلام. الفتنة إذا جاءت إلى القلب عرضت عليه عرضا، فإذا سمح القلب لها أن تدخل إليه دخلت. إذا شافت أن القلب غافل عنها لا يراها، وقلت قبل كده أن الفتنة لا تهتم بعيني رأسك، لأنها بتضحك على عينين رأسك دي، العين اللي احنا بنشوف بها بتضحك مطمنة قوي منها، لكنها لا تستطيع أن تضحك أو أن تتموه على بصيرة القلب، على نظر القلب أبدا. فلذلك تعرض إلى القلب على وجل لأنه سيفضحها. فإذا عرضت إليه فوجدته غافلا ناعسا دخلت إليه، فإذا دخلت إلى القلب حصل إيه؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كالكوز مجخية، مجخيا يعني إيه؟ يعني مائلا. يحصل في القلب زي الكوباية بالضبط مليانة مية، لما يأتي تدخل الفتنة تقوم ضربة الكوباية تروح الكوباية معوجة شوية كده، لما تتعوج تعمل ايه؟ تدلق المياه اللي فيها ويتعذر دخول المياه منها اليها مرة اخرى. يبقى انا الان او هذا الابعد، نسأل الله عز وجل ان يحفظ علينا وإياكم ايماننا، يبقى بيخسر ايمانه ويتعذر عليه دخول الايمان مرة اخرى، دي مصيبة. فيجلس يستمع الى الموعظة وربما جاء قلبه اليها ثم اذا خرج من باب المسجد كان كما هو وربما اسوأ، تصور. وهذا من عجائب القلب. فرعونة الملوك أيها الإخوة مضيعة المملكة، إن أي عضو لما يتعوج دي مش قضية، إنما الملك لما يتعوج يضيع المملكة كلها، يضيع البدن كله في الحقيقة. طيب قلنا بقى أن القلب لما بيميل هذا الميل، لما يميل كده خالص أو من كتر الفتن ما هو متبش ياخد الفتنة، عايزين نعدله تاني عشان يدخل فيه الإيمان بسهولة بسهولة بيسر، ويستقر الإيمان الذي يدخل فلا يهراق ما يروحش مننا. نعمل إيه؟ قلنا بنعدله كده، الاستعدال ده زي ما الصناعي بيقول كده بستعدل الحديدة. الاستعدال ده في لغة التربويين اسمه إيه؟ رياضة. رياضة تفضل تعمل في قلبك كده، وتجيب ملك بقى، ملك هتقوله تعالى، الملوك ما تقولوش تعالى ورايا، ما ينفعش، ده انت بالدديبة وحضرتك وممكن تيجي، واخد بالك. فلذا له طريقة، القلب له طريقة. هذه الطريقة الحمد لله عز وجل الذي قيض أهل العلم أن يستخرجوا من الكتاب والسنة ما نظموه لنا في طريقته، مش كده؟ وإلا كنا احنا تهنا، كنا هنطلع منين الكلام ده؟ فهذه نعمة مستقلة والحمد لله رب العالمين. هذه الطريقة ذكرها باختصار شديد جدا طبعا من الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله، اختصرها من إيه؟ اختصر هذه الطريقة في كتابه مختصر منهاج القاصدين، اللي هو معلوم أنه هو اختصار الاختصار، مش كده؟ منهاج القاصدين ده بتاع ابن الجوزي، اختصر فيه إحياء علوم الدين. وأنا ذكرت لك كلامه بمعناه في المرة الفائتة، وذكرنا الشروط أو المراحل الثلاثة الأربعة المقدمة والمراحل الثلاثة، ووقفنا عند المرحلة الأخيرة اللي هي العزلة، وقلنا نتكلم فيها بشيء من الاستفاضة في اللقاء القادم. لكن راق لي اليوم أن أذكر لك كلامه بنص، لأن كما تعلم كلام السلف عليه نور. ابن قدامة المقدسي كان فقيها لوجهه، كان فقيه صرف. عارفين ابن قدامة صاحب كتاب المغني اللي هو عمدة الحنابلة. لما تيجي تشوف ايه الرواية دي هي الأصح عند الحنابلة ولا لا، تروح للكتاب المغني. هذا الرجل مع انه فقيه صرف الا انه كان في قمة الورع، والحقيقة كانت هي العيلة كلها كده. اخوه ابو عمر اذا قرأت انا يعني ده اخوه كبير، انا يعني اود من اخواني ان هم يرجعوا في السير يقرأوا ترجمة هذا الرجل. كان عجيبا في علمه وزهده وورعه، جمع اشياء عدة. فالعيلة كلها بقى كلها كده. فلما يتكلم في مثل هذا وهو بهذا الفقه في الحقيقة يكون كلام عجيب. فاسمع كيف قال. فصل في شروط الرياضة. يقول: واعلم أن من شاهد الآخرة بقلبه مشاهدة يقين أصبح بالضرورة مريدا لها زاهدا في الدنيا. فإن من كان معه خرزة فرأى جوهرة نفيسة لم يبق له رغبة في الخرزة، فإذا قيل له بعها بالجوهرة أسرع في ذلك. كلامه ده معناه إيه؟ معناه مختصرا أنك لن تعمل في رياضة قلبك إلا إذا خرج حب الدنيا من قلبك. القلب لا يصلح معاه حب الدنيا أبدا. أمال نسيب الدنيا؟ لا، الدنيا دي يعمل فيها بالجوارح. فإذا لاح لك أمر من أوامر الله يقول لك سيبها، تبقى أنت إيه؟ هي مش في قلبي أصلا، أسيبها بمنتهى السهولة. وفي ذلك يضرب المرء مثالا كثيرا ما أضربه لأنه عجيب. للأغنياء الزهاد. شو بقى غني وزاهد؟ قيل للإمام أحمد: ويزهد الغني؟ قال: نعم، إذا كان لا يضره زاد المال أو نقص، ولا في دماغه لأنه مش في قلبه المال في الحقيقة. فذكر أهل السير أن عثمان رضي الله عنه أدخل المدينة 700 ناقة محملة بالبضائع. محملة بالناقة أيها الإخوة دي ممكن تشلك عفش بيتك كله. فلما تشيل بقى نقلة قوطة ولا نقلة ثمر من الثمار، ولا تشيل فاكهة من الفواكه، ولا تبقى شايل يعني كم كبير جدا. دخل 700 ناقة حتى اهتزت المدينة. فلما رأى التجار ذلك أتوا عثمان رضي الله عنه، تجار جملة يعني. وبينما عثمان يدخل إلى المدينة إذ لحظ بعينه بعض الفقراء. مش خد بالك بقى، هو داخل لا بعض إخوانه من المؤمنين المسلمين فقراء، حالتهم كده صعبة، فتمعر لذلك. فلما دخل إلى المدينة واستقر جاءه التجار وقالوا له: بعنا منك الدرهم بدرهم، يعني حنكسبك 100%. قال: وجدت أكثر. قيل: فالدرهم بدرهمين 200%. قال: وجدت أكثر. قيل: فبثلاثة. قال: وجدت أكثر. قيل: فبأربعة. قال: وجدت أكثر. قيل: من يعطيك أكثر؟ نحن تجار المدينة. فقال: وجدت الله عز وجل يعطيني بالحسنة 10 أمثالها، وأشهدكم أن هذه القافلة بأحلاسها وأقتابها وبضائعها وما عليها صدقة على فقراء المدينة. 700 ناقة، حسب كده دول يعملوا قد ايه فلوس؟ قد ايه يضربها ينفقها بيمينه ولا يبالي. ليه؟ لأنها مش في قلبه. النهاردة ليه بيناقش الإخوة الشغلانة دي حرام؟ طب ما فيش أي حاجة أعملها؟ طب أنا ما عنديش. طب أصل أنا، طب قول لي، طب. ويفضل طب دي تتذكر 30 مرة في الجملة الواحدة. ليه؟ لأنه لا زال قلبه متعلقا بالدنيا. فالدنيا عدوة القلب، لا تدخل إلى القلب أبدا، لكن مارسها بجوارحك وخلي عندك 700. يعني هو عثمان لما أنفق 700 ناقة دول كان فلوسه خلصت؟ ده كان من أكابر رجال الأعمال بمصطلح اليوم. كان أبو بكر من عظمة ماله له من يدير له أعماله، ما يقدرش هو يقف عليه بنفسه كله رضي الله عنه. وكان عمر رضي الله عنه قريبا من ذلك، وكان عبد الرحمن بن عوف، وانتوا عارفين بقى يعني الأثار دي أكثر من كده. لكن بحيث لا تدخل الدنيا إلى قلبك. طب أنا عايزة تطلع الحقيقة إن الدنيا في قلوبنا. تعرفوا أيها الإخوة كيف يكون العلاج؟ بالاعتراف. أنا لو ذهبت إلى دكتور دلوقتي وقال لي طب عندك دور برد مثلا، أقول له لا أبدا، أنا عندي دور برد، أنا يجي لي برد، أنا واقف قدامك ساق سليمة يا سيدي عندك دور برد، لا أبدا أنا هخف بالشكل ده، هو يقول لي عندك دور برد وأنا أقول له أبدا، وبالتالي لما يقول لي خد العلاج أنا مش هستخدمه في الحقيقة، لأن أنا مقتنع إني ما عنديش. لكن لما يعترف المرء أنه مريض هنا فقد بدأ الجدية في العلاج. فالحق أن الدنيا في قلوبنا ولا لا؟ اعترف في قلوبنا صحيح موجودة. طب عايز أستخرجها، أدخل لها ضرتها التي لا تطيقها ولا يجتمعان في مكان. من هي ضرتها؟ الآخرة. قال لقمان لابنه يا بني الدنيا والآخرة، الدنيا والآخرة ضرتان لا يجتمعان في قلب امرئ قط، مش ممكن أبدا يقعدوا في مكان واحد أبدا، لا يمكن. طيب أدخل الآخرة إزاي؟ نفضل أقول زي ما قلنا في اللقاء اللي فات، الآخرة الآخرة الآخرة، الموت والقبر والجنة والنار، لا، الآخرة أن تشاهدها بقلبك. زي ما قلنا بقى المشي بالقلب مش بالبدن، إن القلب لازم يشوف وإن القلب لازم يتكلم، وده من جملة عقائدنا ولا لا؟ مش احنا ايها الاخوة عندنا الايمان قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، صح ولا لا؟ ايه بقى قول القلب ده؟ الاعتقاد ان القلب يقول لا اله الا الله، القلب يقول يصدق يقول لا، القلب قلبي وانا ساكت كده يقول لا اله الا الله. الكلام ده بيحصل مننا، عايز رياضة، وده من اهم المهمات وامر مجرب، بس اسمع كلامي. ايه الامر المجرب؟ انك تقعد تسبح 100 مره بقلبك، ايه في بقك خالص، واعمل لك ورد يومي انك تقعد قلبك يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله بقلبك، وانظر الى هذه التسبيحه بالقلب بملء الارض من تسبيح اللسان عند غفله القلب. يقول سهل بن عبد الله التستري، شوف الاثر ده عجيب جدا جدا، يقول سهل بن عبد الله التستري كنت ابن 3 سنين وأنا أقوم الليل أنظر إلى صلاة خالي محمد بن سوى، فقال لي خالي يوما، خاله بيقوم بالليل رح عنده 3 سنين رح قايم واقف جنب خاله، فلما رأى خاله منه ذلك لفت نظره فقال لا ده الولد ده مش زي بقية الأطفال، فلما رأى منه ذلك قال له يوما ألا تذكر الله الذي خلقك؟ تعرفين يا أخواننا بنيجي ندرس العقيدة بنعمل جريمة، وهو ده اللي أنا كنت بكلم الإخوة فيه في قضية أني ملهوف على الإجازة، فيجرم في حق نفسه أنه لا قدر ينفذ وحافظ ما سيحاسب عليه. ما أنت هتحاسب على كده، درست التوحيد مش زي اللي ما درسش، زي ما درسش تعالى هنا يعني لا إله إلا الله، يعني أنا لا أعبد إلا أنت يا ربي وبتاع، لا في الجملة ماشية كده عدي، إنما أنت هقولك وقف، وأنت تعلم أنه لا معبود حق إلا الله. أمال كنت بتعبد مراتك ليه؟ وبتعبد عيالك ليه؟ وبتعبد الدنيا ليه؟ قال ابن مبارك في الزهد يسأل الناس مرة ويسأل العلماء 7 مرات، وذكر في ذلك أثرا مرفوعا الله عز وجل أعلم بحاله. لكن لا شك أنه في الجملة يشدد على من علم أكثر من إيه؟ من لا يعلم. لما بنيجي نعدي على توحيد الربوبية وإحنا بندرس العقيدة بنعمل إيه؟ توحيد الربوبية، أقول لك توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله. يعني إيه بأفعاله؟ يعني هو الذي خلق ورزق وقدر مش كده؟ بس واروح معدي الحتة دي. توحيد الربوبية الألوهية هو توحيد الله بأفعالك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. توحيد الأسماء والصفات، تعالى بقى عندنا المعتزلة والقدرية النفاة مش كده؟ وتخش تفتح مع ناس انا مالي ومالهم، مش قضيتي خالص دلوقتي، انما قضيتي انا ان اتعرف انا على سيدي الاول مش كده. توحيد الربوبيه ده لازم تقف معاه وقفه طويله وبتمشي بيه تروح للالوهيه. لما اجي بقى نقول يا اخواننا عايزين نخلص نخلص، تقول انا بخاف من الرياء. رياء مين يا حاج؟ وانت عرفت ربنا؟
عشان تقف تبص للي جنبك؟ ده انت لو عرفت ربنا عز وجل مش هتبص تبص لمين، ومين ده اللي انت تسويه بربنا. وانت لو تعرفت على اسمائه وصفاته، تصبرت على عبوديته واستعداد القلوب، اللي هي رياضه القلوب دي، تصبرت عليه وليس من كيسي، وانما الايه الفذه، فاعبده واصطبر لعبادته، مش كده؟ فاعبده واصطبر لعبادته. طب ده صبر صعب جدا، اصطبر ازاي؟ فجاءتك الاجابه. ايه الاجابه؟ هل تعلم له سميا؟ يعني عايز تصطبر على العبادة، عايز تقعد تقيم الليل كله وتفضل واقف كده رجليك توجعك وانت واقف. ابو موسى الاشعري كان بيصلي بيقع من طوله، يعني هو مش حديد، كان بيصلي لحد ما رجليك فك. طب صبر ازاي؟ ما هو قبل مرحلة المفاصل رجله دي اعصابها تروح، ما تتمكنش منها لحد ما يقع من طوله، قبل المرحلة دي في ألم كبير ولا لا؟ في ألم موجود. الألم ده تحمله هو ازاي؟ كيف تحمله؟ على الأقل في المراحل التي لم يبلغ فيها إلى ذروة الخشوع، بحيث انك تقول لي ما هو مش حس. طب المرحلة اللي قبل كده هو لسه بيتريض، صبر عليها ولا لا؟ مش قال كده بعض السلف أتعبني قيام الليل سنة وذقت حلاوته 20 سنة؟ أتعبني دي يعني أمضني. طب كيف صبر على هذا؟ لأنه يعلم أنه بين يدي من سيقوم، وأي خطوة وكم الخطوة وقدر الخطوة التي تخطى إليه، دي مش زي أي خطوة لأي حد. لازلت مشدوها ونحن نتحدث عن القدر مع إخواننا في درس الجمعة، كنا بنتكلم عن القدر وعن تقدير الله عز وجل. ففي التقدير، انت عارفين التقدير العام، قبل أن يخلق الكون كان الله ولم يكن شيء، قبل أن يخلق أي شيء خلق الله القلم ثم قال له اكتب. وبعدين يأتي التقدير الثاني بعد أن استقام الكون على ساقه، بقى في السماوات والأرض، فقدر الله عز وجل مقادير العباد. وبعدين يأتي التقدير الثالث اللي فين بقى؟ في رحم الأم. الحديث بيقول، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول إيه؟ قال إن حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل، ثم يأتيه الملك. يبقى بعد 120 يوم، مش كده؟ 40 و40 و40. وبعدين تجي حديث في صحيح مسلم يقول إن النطفة إذا استقرت في رحم، إذا استقرت النطفة في الرحم أتاها الملك بعد 40 يوما. فيقول أي ربي ما رزقه ما أجله؟ هما بعد 120 يوم ولا بعد 40 يوم؟ قال ابن القيم رحمه الله والجمع بين الأحاديث سهل، فإنه يأتي ملك في هذه المرحلة وملك في هذه المرحلة. يعني في حد بيجي في أول ما النطفة تستقر ويحصل تلقيح، يجي الملك ويقعد ويسأل، ملك موكل بيك وانت لسه حيوان منوي صغير. وبعدين لما يبدأ يبقى وصل إلى بقى العلقة والمضغة بدأ يتخلق، يوم يأتي الملك ومعه الروح، الملك الموكل بالرحم. يبقى في ملك موكل بالنطفة وملك موكل بالرحم. حلو، تستفيد منها إيه؟ أن الله عز وجل يحبك ويودك ويحتفي بك، صح؟ عمل لك ملك لا يعصي الله عز وجل ما أمره ويفعل ما يؤمر، وهو من المقربين إلى الله، ومع ذلك شغلته في الحياة، شغلته في الدنيا دي أنه يعمل إيه؟ أنه يحرسك وانت لسه حيوان منوي في السك. دي كانت فائدة ينبغي أن تضعها في خلدك. شوف من إمتى وهو سبحانه وبحمده يعمل لك. الحاجة الثانية عظمته سبحانه وتعالى، إن في ملك بيحرس من عند ما يتصل النطفة إلى موضع التلقيح، وفي ملك يقعد بعد ما النطفة تتخلق في الرحم. سؤال، وهي النطفة ماشية من صلب الرجل إلى موضع التلقيح في المرأة، ما ذكرش فيها حديث، مش كده؟ لأنه لا يقدر على حراستها إلا هو سبحانه وبحمده. ما فيهاش ملك يقف هنا، الملائكة بقى يعرف إن لعلمه سقف ولقدرته سقف محدود. حتى ذكر ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل هذه الفائدة العظيمة جدا، وقال فتعلم الملائكة حدود علمها. يعرف الملك ان هو مهما بلغت وانت برضو فين؟ لك حيز فيعلم عظمة الله عز وجل. بعد ما تعرف انت على معلومة زي كده مثلا ممكن تتحدث عن الرياء؟ اظن صعبة. رأي مين يا عم؟ ده الناس حواليا، ده انت يعني، ده انت تحتاج الى طعام وتحتاج الى اخراج، ده انت فقير قوي، تعبان خالص، ضعيف جدا، كيف ارائيك وانا بين يدي الله عز وجل؟ فيهضم المرء يومها فكرة الشرك ايضا. من عمل عملا اشرك معي فيه غيري تركته وشرك. ليه يا رب كده؟ ومين في مقدار الله عز وجل حتى تسويه به؟ يبقى انت غلطت غلطة كبيرة جدا. فالقصد ان توحيد الربوبية ده تاخده معاك عشان تظبط به الالوهية، وتاخده معاك عشان تحسن به الاسماء والصفات، لان الاسماء والصفات من الايه؟ من الربوبية اصلا. فتحسن به النظرة، فاذا عظمت الله عز وجل لا تؤول. مش ممكن ابدا حد تؤول وتقول لا اصل انا خايف لحسن التشبيه، ومش التشبيه، تشبيه بمين بقى؟ ده هو وقع في قلبك سبحانه وبحمده بعظمته. القصد ايها الاخوة عمل القلب. قال سهل بن عبد الله: فقال لي خالي ألا تذكر الله الذي خلقك؟ ألا تذكر الله الذي خلقك؟ كأن يعني تنظر إلى نفسك في خلقك يعني. قلت كيف أذكره؟ فقال قل بقلبك 3 مرات من غير أن تحرك لسانك. شفتوا بقى فقه السلف؟ أو ده قول القلب، تعلم قلبك يقول من غير أن تحرك لسانك. الله معي، الله ناظر إلي، الله شاهدي. قال سهل: فقلت ذلك ليالي ثم أعلمته به. قلت له أنا بقالي كم ليلة كده يا خالي وأنا بقول الكلام ده؟ فقال قلها في كل ليلة 11 مرة. فقلت ذلك فوقع في قلبي حلاوته. عايز يخليه قال له الأول 3 مرات وبعدين إيه؟ أجيب وتر يكون كبير شوية على أساس إن الأصل الوتر برضه. وما تقول لي بقى دي بدعة، لا ده هو بيقول له كده دلوقتي رياضة لحد ما يوصل لفين؟ لحد ما يوصل شوية زي ما كانوا زمان كده يمسكوه من السبحة. يقول له اقعد سبح عليها، لما ياخد لسانه على التسبيح يقول له عيب لما تمسك سبحة بقى. لأن أنت المفروض إيه؟ تستهتر بالذكر، تستهتر يعني إيه؟ تهتر به يعني تقوله كده كتير كتير بدون عدد. قال فوقع في قلبي حلاوته. فلما كان بعد سنة قال لي خالي احفظ ما علمتك ودم عليه إلى أن تدخل قبرك. خد بالك من حتة فلما بعد سنة، فاكرين في اللقاء اللي فات قلنا إيه؟ إن من أصول الربانية المدرسة بقى، نسأل الله عز وجل أن يوفق في إنشاء هذه المدرسة وبعث هذه المدرسة، أصولها العزيزة العظيمة، أن من أصول التربية الربانية الوقت، أن يبقى في واحد يصبر، استنى بقى شوية وقعد خد وقتك. شوف الإمام سابه قد إيه؟ قعد كام ليلة؟ لا ماشي، قال له تبدون بقى على الموضوع ده، وسابه سنة لحد ما أفعم قلبه بالمراقبة. كل يوم يفضل يقول بقلبه الله ناظر إلي، الله شاهدي، الله ناظري، فأفعم بالمراقبة كأنه هو إيه؟ يرى الله عز وجل. خدت بالك من ده؟ فسابه سنة. محتاج تاخد وقت. لما نقول المعلومة النهاردة ما تفكرش إن الصبح أنت هتبقى كده، أنت محتاج لازم تعرف إن بتاخد وقت، لازم تاخد وقت، ودي نفسك براحة إنك تاخد وقتك. قال فلما كان بعد سنة قال لي خالي احفظ ما علمتك ودم عليه إلى أن تدخل قبرك. فلم أزل على ذلك سنين، فوجدت له حلاوة في سري. وحلاوة السر لا تناظر حلاوة العلانية قط. عشان كده تلاقي السلف يقول لك ايه؟ كانوا يخفون حسناتهم كما يخفون سيئاتهم. يعني زي ما انا ابقى حريص انك ما تشوفنيش على الوحش، كان بيبقى حريص جدا انك ما تشوفوش على الحلو. تصور يخفي العمل، اخفاء العمل ليه؟ غيره فيما بينه وبين الله، وحفاظا على هذا السر. السر طعمه حلو قوي يا اخوه اذا ذاق القلب. ثم قال لي خالي يا سهل، من كان الله معه وهو ناظر إليه وشاهد عليه هل يعصيه؟ مش هضمت فكرة إن ربنا مراقبك؟ قال له آه. قال له طب هل بقى اللي معاه ربنا يعصيه؟ هل يعصيه؟ إياك والمعصية. ومضيت إلى المكتب، راح الكتاب يعني،
وحفظت القرآن وأنا ابن 6 سنين أو 7. ال5 سنين دول ولا ال4 سنين دول كان اداله الكورس ده بس في 4 سنين. ثم كنت أصوم الدهر وقوتي من خبز الشعير، ثم بعد ذلك كنت أقوم الليل كله. ضرة الآخرة أيها الإخوة، إن القلب هو اللي يشهد. عشان كده عايز لما قلبك يبدأ يقول ويشوف تقعد تتصور الموت. الغزالي ليه كلمة في الحقيقة، والراجل ده كان ليه كده يعني ليه مواضع كده تتعجب وصلها إزاي. بيقول: حتى يذكر المرء الموت ينبغي أن يذكر نفسه بالنظر إلى أعضائه، فينظر إلى أعضائه ويقول في نفسه: أنت بعد قليل في قبرك سيؤكل لحمك ويفتت عظمك. فكر لما هارون الرشيد دخل على الفضيل بن عياض، راح الفضيل قافل النور، مش عايزك تشوفك ولا تشوفني، عايز ايه وامشي. وده هارون الرشيد بيحج سنة وبيجاهد في سبيل الله عام. فضل هارون يدور والوزير يدور لحد ما ايد هارون سبقت الى يد الفضيل. فلما امسك الهارون الفضيل، راح الفضيل حط يده على يده كده وقال: لهفي على تلك اليد الناعمة يا امير المؤمنين ان تؤكل في نار جهنم غدا. فاخذ هارون يبكي حتى اغشي عليه. الواحد يقعد يبص كده، معقول الايد ازاي بالظبط كده؟ موضوع الشهادة احيانا الواحد لما يقرا الايه: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، سؤال مليان مرارة. وهو بص ايده كده: ده احنا مع بعض، تشهدي عليا، تخونيني. احيانا الواحد لما يقرا الايه دي والله يا اخوه، او يبقى واقف في الصلاه ويسمعها وانا واقف ايدي على اليمين على الشمال كده، بص لايدي، هتتكلم عليا بكره دي؟ هقول نلحق نصالحها بالوضوء بقى، مش كده ولا لا؟ ما لو ما طهرتش من الذنب هتتكلم عليك، والوضوء بيطهرها من الذنب مع اخر قطر الماء، ينزل اخر ذنب مع قطر الماء، فالحق طهرها بالوضوء بقى والا هتخونك يوم القيامه. فتشهد بقلبك الآخرة ان انت شخصيا هتقف بين يدي الله عز وجل، انت شخصيا عريان. ولعلي ذكرت لك قبل ذلك هذا المشهد، انني كنت معتكفا في مسجدنا عندنا في حلوان، وبعدين الجو كان حار صائف جدا في من رمضانين كده تقريبا، فسمعت صوتا، وكان شعارنا في هذا الاعتكاف الصمت. نقول للإخوة عايزين صمت ليجتمع القلب، صمت مع الخلو. فسمعت صوتا من جانب على الصوت وقمت رايح ناحيته، مين اللي بيتكلم؟ وانا ماشي اتحسس كده بين خباءات الاخوه، لقيت اخ كان قاعد بالفانيله الداخليه اللي هي الحمالات. فلما راني راح ماسك جلابيه من قدامه، راح حطها على صدره بسرعه، فحمدت له ادبه، الله يا اخ مؤدب وكويس يعني. ورجعت بصيت بقى ما لقيتش حد او كده، ورجعت تاني على مكاني. فما أن جلست في مكاني حتى قفزت هذه الفكرة الصارخة إلى قلبي، هجمت عليه هجوما. فكرة إيه بقى؟ قلت: شوف الأخ ده قاعد كاشف حاجة حرام، وقاعد لما يقعد بفنة بحملات كده يبقى حرام؟ مش حرام ولا حاجة، مش كده ولا لأ؟ وإنما لو صلى الإنسان بفنة بحملات يدخل بقى في خلاف أهل العلم اللي هو ليس على كاهله منه شيء، هيستر الكاهل كله ولا اي حاجه شيئه على الكاهل؟ ده نقاش فقهي بقى، لكن القصد ان هو واقع بره كده في حاجه، دي ما فيهاش حاجه خالص. لكن لما لقى حد معدي مش واخد عليه عمل ايه؟ استحيا. والله يا اخوه ما وقع في نفسي، قلت: فكيف يوضع احدنا على خشبه الغسل ويضع الغاسل يده في عورته؟ مش بقى معدي عليك وانت بالفن محملات؟ لا، ده مش احنا بناخد في الغسل كده اقول لك قعده ودوس على بطنه دوس خفيف وبعدين تعمل له عملية استنجاء، صح ولا لا؟ يا دي الكسوف. الواحد بقى هيبقى ولا انت تقدر تنطق، مش كده ولا لا؟ تصور مشهد زي كده يمر عليك تقوم تعيش الموت، يطرد الدنيا من قلبك، تلاقيها بقت خلاص بقت في موضعها، في بذالتها، في بوالتها، في حثالتها، في قدرها. لما تؤمر بأمر الله عز وجل يجد أمر الله قلبا خاليا فيتمكن منه، تقوم بعمل الله بأمر الله عز وجل. فهمت كلام ابن قدامة بقى؟ أن يقوم شاهد أن من شاهد الآخرة بقلبه مشاهدة يقين أصبح بالضرورة مريدا لها زاهدا في الدنيا.
ما لا يخلد إلى الدنيا بقى خلاص انتهينا. ولعلنا إن شاء الله عز وجل في خطبة الجمعة نتحدث عن فكرة من أفكار الموت، فكرة عجيبة يعني خليها لما تأتي يوم الجمعة، فكرة عجيبة جدا تبين لك إن الدنيا حاجة يعني وما ده إيه بقى اللي احنا عايشين فيه ده. وزي ما بقول لك وبأكد عليك، البس ما شئت وأنفق ما شئت وكل ما شئت بس بعيد عن قلبك. لما لبس رسول الله أهديت له الخميصة لها أعلام، خدها ولا لا؟ جلابية مقلمة زي الفل جميلة جدا، خدها قبلها ولبسها، بس لما صلى وبقت عملت موقف في صلاته عمل ايه؟ ألح. والحديث في الصحيحين فقال اذهبوا بإنبجانية أبي الجهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي، وفي رواية نظرة إلى الصلاة ونظرة إليها. أفضل أبص شوية في الخشوع أبص شوية للجلابية، راح ألع الجلابية، إنما دون ذلك البس ما حدش قال لك حاجة خالص. أن تبتعد عن قلبك، فإذا قام هذا الشاهد من قلبك بدت الدنيا بوجهها القميء القبيح الذي لا ثمن له ولا وزن. عندها تبقى سهل عليك بقى أن أنت تبذلها وتؤوب إلى الله عز وجل. وضرب لذلك مثالا قال كمن كان معه خرزة، عارف الخرزة؟ خرزة بلاستيك كده، وبعد ما حد قال له حتى الذهب بالظبط ذهب جوهر نفيس، دي بمليون جنيه ودي بثلاثة جنيه، ممكن تديني دي بدي؟ هيقول له ايه؟ بسرعة بسرعة هات، كما قال يحيى بن معاذ الرازي العابد رحمه الله قال لو كانت الدنيا ذهبا زائلا والآخرة خزفا باقيا ثم خير المرء بينهما لاختار الخزف الباقي على الذهب الفاني. لو حد قال لي خد طبق ذهب بس بكره يتكسر وخد طبق فخار بس يقعد معاك سنين طوال، اخد انهي؟ اخد الفخار طبعا، مع ان ده ذهب وفرق بينهما لكن ده رايح وده. قال فما بالك والدنيا خزف زائل والاخره ذهب باقي. خسرت صفقه من لا يستطيع ان يحكم امره بين هذا. ثم يقول واعلم ان من رزقه الله، الباب ده يا اخوه المقدمه مقدمه في اعتدال القلب، عارفين يا إخوة القلب بينعدل بصعوبة جدا إلا مع من شاهد الآخرة. اللي يشاهد الآخرة بقلبه ممكن بيوم وليلة في لحظة تلاقي قلبك انعدل، لا يأخذ وقت، لأن في الحقيقة شهادة الآخرة مرعبة مخيفة. فيعتدل القلب عندها ويصفو، يقول واعلم أن من رزقه الله تعالى الانتباه لذلك، ذلك اللي هو إيه؟ الزهد في الدنيا وشهادة الآخرة، فإن عليه لسلوك الرياضة شرطا لا بد منه، ومعتصما لا بد من التمسك به، وحصنا لا بد من التحصن به. أما الشرط فهو رفع الحجاب بترك الذنوب. الذنب قذارة، كلام ده مش أنا اللي بقوله، ده النبي اللي قال كده صح؟ قال فمن أصاب من هذه القاذورات شيئا فتاب تاب الله عليه وإلا كان أمره إلى الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم كده. فالذنب قذارة والقلب له صفحة بيضاء نقية، قلب صفحته بيضاء جدا، يجي تأتي القذارة على القلب فلا يرى القلب، تحط له غشاوة على العين وتعمل ذنب تاني يحط له غشاوة تاني على العين وتعمل ذنب تالت. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي عايزين نقف معاه 35 سنة ده، حديث عجيب جدا يعني عجيب جدا، شوف عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه، لا بقاش شايف. عشان كده انت تبص تلاقيه ماشي وما جنبه بنته ولا جنبه مراته عاريه تماما، يا عمي ايه اللي انت عامله ده؟ مش انت مسلم؟ اه المسلم. طب انت عامل كده ليه؟ طب فيها ايه؟ فيها ايه ده؟ ده شبه عاريه، وانتوا هتشددوا علينا بقى بدقونكم دي ناقصينكم سحر. لا انا وانا بقول لك دقني اللي عريان، بقول لك بنتك اللي عريان، انا مستحب الدقن انها تبقى عريان، انما يكره ذلك يحرم ذلك في حق ابنتك ولا لا؟ فلما تقول له جاي يفضل ينكر عليك ويوسف زي بالظبط لما بقول لك كده، يعني بقالي كده يومين وانا متخاص ممن يسمونه الاستاذ ويقول لك كيف جنى الاسلام على المسلمين وعبد الرحمن الغافقي راح مش عارف هو اللي خلى فرنسا بقت معاها قوه لما تهزم في بلاط الشهداء. انت حاج بتقرا في كتب مين؟ عشان تعرف ان هو عبد الرحمن الغفيق ده فرنسا وخلى فرنسا شرسة وشرسة. ده في الاندلس متقاتلين 6 مليون في محاكم التفتيش، 6 مليون ايام ما كان الناس بيتعدوا بالالاف، 6 مليون. لو سمعت ما حدث في محاكم التفتيش يشيب لها شعرك. فيش حد ابدا يعذب حد مثل ما صنع هؤلاء بولاد بقى عبد الرحمن الغفيقي، ولا والجيش كان متمرد عليه ومش عايز، بس هو موضوع الغنائم وهم بس عايزين الغنائم. قريتها في السجب ده، جايب الكلام ده منين؟ كما دخل بعضهم على بعض امراء المؤمنين فقال له: هل انت من اهل العلم؟ قال: نعم، وقد تخصصت في الانساب والسير، ده شغل انا بقى شغال فيه من سنين. فلما جالسه جاءت الفتنة التي وقعت بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه. أما الرجل قال له: لقد استأت يا أمير المؤمنين من هذه الفتنة المدوية التي أصابت الإسلام والمسلمين، التي وقعت بين علي بن أبي، بين معاوية بن أبي طالب وعلي بن أبي سفيان. وبيقول: أنا عالم بالأنساب والسيرة. فنظر إليه أمير المؤمنين وقال: والله ما أعجب من علمك بالسير مثل ما أعجب من علمك بالأنساب. يعني ده أنت داهية في الحقيقة. الأستاذ زي ده بالظبط كده، الأستاذ والأستاذ هيتكلم والقلم الرصاص في إيده على طول، والإسلام جنى على المسلمين وقاعد يهرفوا يعني حاجة عجيبة جدا. وأسماء مملكة في غير، بيقول: ومما يؤرقني في أرض أندلس أسماء معتصم فيها ومعتضدي. أسماء مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صورة الأسد. كان في الأندلس تلاقي المعتمد بالله، المعتمد ابن عباد قاعد يهادن في الفرنجة لحد ما ودى الناس في 60 دقيقة، واسم المعتمد على الله. تصور معتمد ايه ده. فتأمل جيدا، لابد لك لسلوك هذه الرياضة رفع الحجاب عشان تعرف ان بلاط الشهداء ما كانتش اسهل. تعمل ايه؟ توب. ده عشان يعرف الكلام ده نقول له توب وبعدين اقرا تاريخ بقى. ترفع الحجاب عن عينك، اللي نزل على عينك بالمعصية يرفع الحجاب. كيف يرفع الحجاب؟ بترك المعصية والتوبة إذا وقعت فيها. يبقى ورد الاستغفار زي ما قلنا في اللقاء اللي فات إيه؟ دائما معاك، وإحنا اتكلمنا عن ده كتير، مع إن في الحقيقة الكلام ده محتاج إن كل بند من دول يتعمل له إيه؟ مجلس خاص، لكن لعلنا نأتي إليه تفصيلا في موضع آخر إن شاء الله عز وجل. الشرط أولا الشرط اللي هو رفع الحجاب بترك الذنوب، ثم المستعصم أو المعتصم. إيه المعتصم ده؟ قال شيخ يدله على الطريق لألا تخطفه الشياطين في السبل. بتلاقي الشيخ يقول لك بقى ده ما تمشيش فيه، لأنه عارف، لا سيما الشيوخ المدرة. وإحنا قلنا برضو الكلام ده في اللقاء اللي فات بشيء من الاستفاضة، وإن كان لم يوفى حقه، إن الشيخ مهم أوي أوي في حياتك، مهم جداً. وكان أبو حنيفة رحمه الله يقول: والله إني لأدعو لحماد، حماد الفقيه من الحكم، إني لأدعو لحماد مع أبي وأمي، وفي رواية قبل أن أدعو لأبي وأمي، وفي رواية بعد أن أدعو لأبي وأمي. وقال: والله ما أمد رجلي في المسجد تجاه بيت حماد قط. حماد شيخ اللي علمه. قالوا: وكان بين بيت حماد وبين المسجد 3 أزقة، يعني هو في الشارع اللي جنبنا، لا اللي جنبنا، لا اللي جنبنا، انحيادي. أبو حنيفة أصلا من عادته كان إذا جلس بين طلابه مد رجله، وكان قصير القامة رحمه الله، فكان يروح مد رجله ويكلم، فكان لا يمد رجله أبدا تجاه بيت حماد، مع أنه هو جوه الجامع، لكن احتراما لبيت حماد، ولا يترك احتراما لحماد، ولا يترك سجدة إلا دعا لحماد مع أبيه وأمه، يدعي لأبوه الأم ويدعي لحماد ابن الحكم معهم. فانظر كيف صار البون بيننا وبينهم في الحقيقه. عشان كده تلاقينا قاعدين النهارده بقى اكثر ما تراه على الانترنت من التهكم والردود والكلام ده، هتلاقيهم صبية، لما ترجع تلاقيهم شباب صغير. ايه الموضوع؟ انه معه دليل من ايه او من حديث، لكن ليس معه دليل من خبره يعرف يوظف بيها الايه، الايه والحديث، مش عارف. هو ظفر بشيء فهجم على غيره، يبقى محتاج لشيخ يوصلك. وقلنا في اللقاء اللي فات ان شاء الله تروح له كل سنه مره تنظر في وجهه وترجع. الشيء الثالث الحصن. يبقى عندنا مقدمه، احفظها بقى الله يبارك فيك، مقدمه ذكر الاخره وشهاده الاخره بالقلب، وبعدين تاتي بعد كده الشرط المسبق، الشرط اللي قبل كده اللي هو رفع الحجاب بترك الذنوب والتوبة إذا وقعت. ثم المعتصم اللي هو الشيخ. ثم أخيرا الحصن، والحصن هو الخلوة العزلة. مش عارف احنا فات الوقت ولا لسه؟ 10 دقايق بس، ده دي مقدمة. الحصن هو الخلوة أيها الإخوة، وهذه الخلوة يسميها علماؤنا، ابن قدامى يقول إيه؟ الحصن هو الخلوة، وبعضهم يقول إيه بقى؟ يقول الخلوة الحصينة. إيه الخلوة الحصينة؟ مش إحنا في الاعتكاف بنخلو؟ ولا لأ؟ اسمنا خلونا، اسمه معتكف، عكف على الشيء أي فرغ له، يعني عكفته على الكتاب، ما بصش للكوباية ولا للمحمول، وهو الكتاب بس، هي الصفحة دي. اسمنا دخلنا المسجد وخلونا له، لكن كان اعتكافنا حصينا؟ لا بقى، دي اللي فيها شك، صح ولا لا؟ اعتكافنا بيبقى كل سنة في رمضان حصين؟ بنفضل قاعدين وبنكلم بعض ومختلطين ببعض وبناكل وبنشرب وبنسرف إسرافا شديدا، وبيبقى أكثر مما كان في الأيام العادية، حتى أن بعض إخواننا بيقولوا له يعني ماذا تصنعون في الاعتكاف؟ قال له بناكل، وبعد الأكل بناكل، وبين الأكلتين بناكل. وش ده اللي بيحصل في الاعتكاف ولا لا بالله عليك؟ مش بيحصل ده؟ بيحببه في الاعتكاف على أساس أن لا، ده كان قاعد في بيته حصل له ما يأكلش الأكل ده كله. قيل للأسود بن يزيد العابد: رجل يأكل في اليوم أكلة، قال تلك أكلة المتقين. قال فرجل يأكل أكلتين، قال تلك أكلة المؤمنين. قال فرجل يأكل 3 مرات، قال قولوا لأهله يبتنوا له معلفا. 3 مرات بس؟ أمال لو شاب 3 مرات دي في الحياة اللي هي بتبقى قبل الفطار، بنسلك قبل الفطار وزيهم قبل الغداء وربما بعدهم، والعشاء بقى على ما يفتح الله عز وجل لمن يسهر الليل يقومه على الطبق واللي بيقعد. خلوة الحصينة لما تخش بقى تختلي تعمل ايه؟ تحصن. الراجل مدير الشركة بيعمل ايه يا اخوة؟ تلاقي مدير الشركات، مديري الشركات حاطين لندا حمراء ولندا خضراء، مش كده؟ لندا خضراء يعني اللي عايز يخش من المستعد قبلك دلوقتي، لندا حمراء ما تخش عندي اجتماع او انا مشغول في حاجة معينة، حتى ما تخبطش على الباب. ممكن الواحد فينا يعود اهل بيته على حاجة زي كده؟ ممكن، هيكسروا الباب بعدين في كسرة النفس دي. ممكن نتواصل فيما بيننا، ما تخبطوش، طالما دخلت الأوضة عندي ما تخبطوش على ساعة واحدة بس، وانا بقول لك جرب، مع ان ديننا لا يجرب، مش كده؟ بس انا بقول لك جرب بمعنى تريض، يعني خش وشوف، اصلك لو دقت هتروح ماسك بقى في الموضوع ده. خش كده ساعة 60 دقيقة، احبس روحك ما تخرجش، وقول لهم ما تخبطوش علي. شوف يا ام عبد الرحمن، لو خبطت على الباب تبقى طالب بالـ3. تعرف تقول كلمة زي كده؟ تقول لي ده لما تقول لنا 30 درس حتى. طب قول لها بوس ايدك ما تخبطش على الباب، خلاص نيجي باللين. المهم تقفل على روحك وتقعد، تقعد في المسجد. كنا بنقول ان الاخوه برضو يتواصوا بذلك، بنسلم من صلاه الفجر، لو سمحتوا ما حدش يخش بنسلم، سلمنا من الصلاه تلاقي واحد جالك يسالك، واحد جه يسلم عليك، واحد جه يا اخواننا. كان رسول الله اذا انفلت من صلاه الفجر تربع مكانه يذكر الله الى شروق الشمس. ذكر هذا في غير ما اثر، كان يقعد مكانه عليه الصلاه والسلام، حتى ما بيتحركش مكانه. وانتم عارفين الحديث المشهور: من صلى الفجر ثم جلس في مكانه يذكر الله عز وجل في مصلاه، يذكر الله عز وجل إلى أن ترتفع الشمس مقدار رمح أو رمحين، ثم قام فصلى ركعتين كتب له حجة وعمرة تامة، ولا لا؟ يبقى إذن أنا مطالب من السنة أني ما سلمش عليك دلوقتي. صلينا الفجر بس بقى، خلاص ما حدش كلم حد، واسمح له بهذه الساعة خلوة حصينة. تبقى في البيت خلوة حصينة، تقعد فيها تعمل ايه بقى الخلوة؟ اعمال الخلوة. بس انا عايز اقول كلام ابن الجوزي الاول، ابن قدامة بيقول ايه: واما الحصن فالخلوة، وعليه من الوظائف يعني في الخلوة مخالفة الهوى. تبقى كده تقولك ما تخرج بقى نفسك، لا انا فارض على روحي 60 دقيقة، يبقى مش هخرج. مخالفة الهوى قوة للقلب لا مثيل لها. وفي الأثر: من خالف هواه أفرق الشيطان من ظله. لو خالفت هواك يعلو إيمانك لدرجة أن الشيطان يشوف خيالك يترعب، تصور من خالف هواه أفرخ الشيطان من ظله، ويروى مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولا صح، لكن موجود في كتب أهل الكتاب. مخالفة الهوى، طب عايزين ناكل، طب فنجان قهوة، طب لهم يعمل لك شاي، إيه عايز تخرجك من هذه الخلوة؟ لأن النفس عارفة يعني إيه، لو خلت خلوة واحدة يعلم ويعلم الشيطان هيحصل إيه في ده. ولذلك أيها الإخوة، كان الإعداد للنبوة فين؟ وكان يخلو في غار حراء الليالي ذوات العدد. مش سيدة عائشة قال كده رضي الله عنها؟ يخلو في غار حراء الليالي ذوات العدد يتحنث فيها، قاعد عليه الصلاة والسلام يتعبد. يتعبد على ايه؟ هو كان في وحي، من بيتعبد في ايه في غار حراء؟ في ايه؟ التأمل والفكرة. وكذلك كان، طب ما التأمل والفكرة دي برضو بتيجي ازاي؟ ما لازم حد، لازم حد يقول لك عليها. هم بيقولوا كان الجماعة الذين على ملة إبراهيم لما لقوا الشرك في الأرض عملوا إيه؟ طلعوا إلى أعالي الجبال واعتزلوا. زي الراهب بتاع غلام الأخدود كده، ده نوع من اللي اعتزل. فكان رسول الله يجلس بينهم، عشان كده السيدة خديجة رضي الله عنها لما كانت تودي له الأكل تودي له أكل إيه؟ أكل عشرة، عشان عارفة إن هو كريم، بيدي للعباد اللي حواليه. وأنت لو طلعت، معلش بقى أنا لما بذكر السيدة خديجة بالذات لازم أذكر بثي وحبي ونجوايا. لو رحت، حد راح قبل كده؟ حد راح غار حراء قبل كده؟ لو رحت في المكان ده، هو احنا عندنا إشكال بتروحها في الحج والعمرة، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الحج والعمرة، وأن يتابع لنا بين الحج والعمرة، وأن يسهل لنا وإياكم الحج والعمرة. لما بتروح في الحج والعمرة يقول لك من برنامج الرحلة الزيارات، دي كده بدعة. ليه؟ هو بيقول من برنامج الرحلة، أنا كواحد طالع بفهمها إيه؟ من سنن العمرة أو الحج، فلذلك أنكرها أهل العلم. لكن أنت لوحدك خد تاكسي واطلع شوف أحد، شوف ساحة أحد واتفرج بقى، تصور بقى خالد بن الوليد وهو طالع، وحمزة وهو يقاتل، ووحشي وهو يقتله، عيش التاريخ كويس. خد بعضك وروح اطلع على غار حراء بقى. لما تطلع على غار حراء هتلاقيه، غار حراء ده بره حدود الحرم. مش انا بقول لك الخلوه لازم تبقى حصينه؟ طلع عليه الصلاه والسلام فين؟ بره حد الحرم، مش جوه حد. طب ما كنت اخلو في بيتي، ما ينفعش، لازم تبقى الخلوه محصنه، تبقى في حصن عشان تاتي اكلها. طلع بره حد الحرم، شوف بقى الغار فين كده، ولو انت عتره اطلع مرتين ثلاثه. تقوم السيدة خديجة لما تزوجت النبي عليه الصلاة والسلام كانت تكبره بقد ايه؟ 15 سنة، 25 سنة، و40 سنة هي سنها رضي الله عنها، وسنه عليه الصلاة والسلام كان 25 سنة. لما هذه الخلوة كانت بين يدي النبوة الوحي، كانت بين يدي هذا، يعني قول كانت بين يديها بكده بشيء يسير كده، شهور ولا حاجة مثلا يعني، يبقى كان على رأس الأربعين عاما، كانت هي عندها 55 سنة. وتطلع تاخد الأكل وتشيله وتطلع الحتة اللي انت لو شفتها دي تقول ده عايزة بطل يطلعها رضي الله عنها. عشان كده بقى بشر إن الله يقرئ خديجة السلام وأنا أقرئها السلام، جبريل يعني، بخلاف أي حد تاني. والسيدة عائشة أقرئت السلام، لكن من مين؟ من جبريل، لكن خديجة أقرئت من الله عز وجل. فالقصد أيها الإخوة، بين يدي العمل العظيم في النبوة كانت إيه؟ كانت هذه الخلوة، الخلوة المحصنة. فالخلوة فيها مخالفة الهوى وكثرة الذكر والاقتصاد في الأوراد. تفضل بقى عامل لك ورد، أنا هقعد في الساعة دي هقول سبحان الله وبحمده 500، وأقول سبحان الله العظيم 500، وأقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كل واحدة 500، كويس كده، وأقرأ نص جزء قرآن، وأستغفر الله 1000 مرة. الوقت ساعة ده ولا ما ساعش؟ جرب وتشوف، ساعة 60 دقيقة، جرب اللي بقولك عليه ده واحد، شوف هيساعة ولا مش هيساعة. فتخرج من هذه الساعة، تخرج من هذه الخلوة، سترى في قلبك تغيرا ومنتهى الرياضة. بيقول ابن الجوزي ابن قدامة ومنتهى الرياضة أن يجد قلبه مع الله أبدا. لحد إمتى هنفضل نخلو؟ لحد ما تجد الأنس. الأنس اللي هو إيه؟ إن تلاقي قلبي جسمي معي غير أن القلب
عندكم مش معايا، قلبي مش معايا، اللي هي اللي بيقولوا عليها العلماء بقى الخلوة الشعورية. تلاقي الأخ قاعد في وسطينا، في وسطينا وإحنا عاملين هيصة وصنبليطة وبنتكلم، وهو قاعد سرحان في العرش. والعرش ده شكله إيه؟ وكيف اهتز العرش لمقدم سعد؟ وسعد بن معاذ شكله إيه؟ وإحنا قاعدين إيه؟ نتكلم. ويقول بعض أهل العلم وهو يذكر الشيخ ابن باز رحمه الله اشترفه، كان ليه كان إمام الوقت وشالوا الملوك على كتفهم ليه؟ يقول جلسنا في مجلس فأخذنا نتحدث في الحديث ننحدر وننحدر حتى تكلمنا عن ثمن الطماطم والكوزة. فضلنا نتكلم في كل حاجة والكلام ينزل لحد ما بقى وراء القوطة غليت والكوزة مش عارف ايه والمحشي النهاردة بقى صعب جدا. فدخل الشيخ ابن باز رحمه الله قال فلما دخل سلم ثلاثا على السنة، كان عليه الصلاة والسلام إذا سلم سلم ثلاثا وإذا تكلم تكلم ثلاثا، فقال السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، ثم جلس. فلما جلس الشيخ قال فيكم فلان، شوف الحديث كان فين، قال فيكم فلان القارئ، قالوا له نعم، قال فاقرأ علينا كذا وكذا، فقرأ آيات ففسرها الشيخ تفسيرا بليغا تفسير علماء، ثم قال عندنا فلان المحدث، قالوا نعم، قال اقرأ علينا من السنة، فقرأ عليهم من السنة، فسمع الشيخ وأخذ يفسر، قال فوضع الطعام فأجاب على الطعام فيما يزيد عن 10 أسئلة. طب بيأكل ازاي بقى تقول لي؟ هو بيأكل ويجاوب، ده هو كمان كان بيذكر الله بيأكل فعلا صحيح، ومع ذلك يجيب على الأسئلة. قال فلما انتهينا وضعت الفاكهة فأخذ يجيب عن الأسئلة ونذكر الله عز وجل حتى انصرف فقام وسلم ثلاثا ثم انصرف رحمه الله. دي بقى بتبقى ايه؟ الجد في الخلوة، لما تكون قاعد في الأوضة لوحدك شغال، لما تقعد في وسط ناس كتير يحصل لك ايه بقى؟ ما تتضرش. عشان كده الحقيقة يا اخوانا الواحد يبقى معتزل لوحده ولا في وسط الناس؟ ايه الأقوى؟ الأقوى انت في وسط الناس تبقى إيمانك أقوى، الضعيف اللي ما يعرفش يشتغل في وسط الناس. بس في الحقيقة ما نقدرش نوصل للرتبة دي إلا لما ناخد السلمة الأولى دي، إن أنت تقعد فين؟ في خلوتك أولا، تقوم يحصل معاك هذا الأنس. شو بيقول لي بقى ابن الله؟ بيقول منتهى هذا الأمر إن يبقى قلبك مع الله أبدا، مش ممكن أبدا. كان سفيان الثوري يا إخوة بيبقى كده يتفكر، قاعد يده على خده يتفكر كده، بيقول بعضهم فكنا نقترب منه حتى نقف بين يديه وهو لا يرانا. تصور بقى وهو لا يرانا وإحنا واقفين قدامه كده، حتى إذا قلنا حدثنا انتبه وهم قدامه. دي أثر هذه الخلوة، أن يجد قلبه مع الله أبدا، ولا يمكن من ذلك إلا بأن يخلو عن غيره، ولا يخلو إلا بطول المجاهدة. هتتحبس وتتعب، أتعبت نفسي، أتعبني قيام الليل سنة، وبعضهم بيقول أتعبني قيام الليل 20 سنة تعبان. هتفضل كده تجاهد تجاهد وتتعب لحد ما تنال، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل وما تقرب إلي عبدي بشبر، وإذا تقرب إلي عبدي شبرا تقربت منه ذراعا. بس المهم ان انت تعمل ايه؟ تقرب الشبر. كان في درسين ثلاثة كده عدل اسمهم قفزة الشبر، ان الشبر ده بيقتحم بتنطه ما بتمشيش لانك مش هتمشيه، فلا اقتحم العقبة، عايز ايه؟ تقطع الشبر قطعا كده، فإذا قطعته وصبرت على لأوائه جاءك الفرج، بقى تلاقي تقرب إليك ذراعا سبحانه وتعالى، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا. يقول فهذا منهاج رياضة المريد. المريد مصطلح كده مشي في السكة عند أهل السنة واستخدمه بعد ذلك الصوفية، خدت بالك؟ فالمريد لما قدام يقول المريد يبقى يقصد إيه؟ طالب العلم يعني المتعبد، ما يقصدش ما يريده المبتدعة. فهذا منهاج رياضة المريد وتربيته في التدريج، فأما تفصيل الرياضة في كل صفة فسوف يأتي، وإحنا إن شاء الله برضو نقول زي ابن قدامة، فإنه سوف يأتي فيما بعد إن شاء الله عز وجل. أنا كنت عايز أكلمكم عن العزلة النهاردة، لكن أخذنا الحديث في بعض ما تحدثنا فيه في اللقاء الفائت، إن شاء الله عز وجل نتحدث عن العزلة وضوابطها إن شاء الله عز وجل في اللقاء الآتي. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن إذا دعي بدر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه.
وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.